أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في المعنى الحرفي. وحاصل المطلب أن اللحاظ الآلي كاللحاظ الاسم لا يمكن أن يكون قيدا في الموضوع له، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن اللحاظ الذهني لو كان قيدا للموضوع له لأوجب ذلك صيرورة المعنى الحرفي والمعنى الاسمي من الكليات العقلية، وثبت في محله أن الكل العقلي يمتنع انطباقه في الخارج، والحال أنه بالوجدان يصدق على من سار من البصرة إلى الكوفة أنه امتثل لأمر مولاه بسر من البصرة إلى الكوفة، وهذا الانطباق يدور أمره بين أحد احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون الانطباق ناشئا من عدم أخذ اللحاظ الذهني قيدا، فلم يكن المعنى الحرفي حينئذ من الكليات العقلية، فلذا انطبق على الخارج. الاحتمال الثاني أن نلتزم بأن المعنى الحرفي قد وضع لمعنى مقيد باللحاظ الذهني الموجب لصيرورته كليا عقليا، ولكن المستعمل عند الاستعمال يجرد المعنى عن اللحاظ الذهني، وبعد تجريده عن اللحاظ الذهني صدق على الخارج. فإن أريد الاحتمال الأول ثبت المطلوب، وهو أن الحرف لم يوضع لمعنى مقيد باللحاظ الذهني، فعلينا أن نبطل الاحتمال الثاني. عليكم السلام. وهو فعلا باطل لترتب تاليين فاسدين عليه. الأول أن يشعر المستعمل بعملية التجريد عند استعمال الحرف، والثاني يصبح استعمال الحروف في مثل سر من البصرة إلى الكوفة استعمالا مجازيا، لأن اللفظ بحسب الفرض قد وضع لمعنى مع اللحاظ الذهني، واستعمل لمعنى من دون اللحاظ الذهني، وهذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له. وكل من التجريد والمجازية لا نشعر بهما عند الاستعمال، فبطل الاحتمال الثاني، تعين الاحتمال الأول وهو المطلوب. فثبت بهذا الدليل الذي في الواقع تقدم في بحث الوضع لكننا صغناه بطريقة أخرى، ثبت بهذا الدليل أن الحرف لم يوضع للحاظ الذهني. وينتج ذلك أن كلا من الاسم والحرف قد وضعا لذات المعنى من دون أن يكون لحاظ الاستقلال بالمفهومية ولحاظ الآلية والمرئاتية له دخالة في الموضوع له أو المستعمل فيه، ويترتب على هذه النتيجة نتيجة أخرى، وهي أنه لا تفاوت بين الاسم والحرف الموازي له في المعنى، إذ كلاهما قد وضعا لذات المعنى. وأما مشكلة الترادف فقد تقدمت وتقدم الجواب عنها في الأمر الثاني من المقدمة. النكتة الإضافية التي يبينها المصنف رحمة الله عليه في هذه الإعادة التي لا تخلو عن الإفادة تكمن في هذا الشيء، أن اللفظ اسما كان أم حرفا قد وضع للكل الطبيعي، ومع تقيده باللحاظ الآلي أو الاستقلال يصبح كليا عقليا. وهذه الكلية التي بدون التقييد كلي طبيعي، ومع التقييد كلي عقلي، لا تتنافى مع دعوى أن المعنى الحرفي عندما يحضر في الذهن يكون جزئيا حقيقيا. فإنه للوهلة الأولى قد يقال بالمنافاة، فإن الكل الطبيعي يصدق على كثيرين والجزء الحقيقي لا يصدق على كثيرين. يجيب قدس سره عن توهم المنافاة أن كل شيء في الوجود إذا وجد في موطن من المواطن فإنه لا بد من أن يكون متشخصا للقاعدة الفلسفية البديهية القائلة بأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، ومع تشخصه لابد أن يصبح جزئيا حقيقيا. بلا فرق في ذلك بين أن يكون وعاء الوجود هو عالم الأعيان والخارج، أو يكون وعاء الوجود هو عالم الذهن. في كل موطن يوجد فيه الشيء لابد أن يتشخص، وإذا تشخص يصبح جزئيا. فالموجود الذهني المتشخص بلحاظ النفس وتصورها باعتبار أن تصور النفس له يحدده ويميزه عن الغير يصبح متشخصا وجزئيا ذهنيا. لكن بلحاظ ذات الشيء الذي وضع له اللفظ ويكون قابلا للحكاية عن الخارج، بهذه الجهة يكون كليا ينطبق على كثير. فلا منافاة بين جزئية المعنى عندما يوجد، يرحمكم الله، عندما يوجد في الذهن، وبين كليته بلحاظ ذاته التي يكون بها حاكيا عن الخارج. فدفعنا توهم المنافاة. وفي ختام البحث يكرر لنا دليلا تقدم في بحث الوضع حاصله أن جزئية المعنى الخارج، المعنى الحرفي المتوهمة، إن كانت ناشئة من لحاظه آلة، واللحاظ باعتبار أنه فعل من أفعال النفس يستوجب التشخص في الذهن، والتشخص مساوق للجزئية، فيجاب عن ذلك بالنقض بالأسماء، فإن الأسماء تلحظ مستقلة، واللحاظ وهو حركة النفس وفعل من أفعالها لا يفرق فيه بين ملحوظ وآخر. فمهما كان متعلق اللحاظ، فاللحاظ فعل من أفعال النفس. فإذا كان لحاظ الآلية موجبا لجزئية المعنى الحرفي، فنسأل لما لم يكن لحاظ الاستقلالية موجبا لصيرورة المعنى الاسمي جزئية. واضح الإشكال؟ فإن اللحاظ لا يفرق فيه بين نوعية الملحوظ، اللحاظ تشخص في النفس، التشخص يوجب الجزئية، إذا كان اللحاظ الآلي يوجب جزئية المعنى الحرفي فليوجب ذلك اللحاظ الاستقلالي. مع أنكم تقولون أن الوضع العام الأسماء قد وضعت بالوضع العام والموضوع له العام. هذا تمام الكلام في المهم في هذه الإعادة. نقرأ العبارة: فاعلم أنه يرحمكم الله وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه وأن المعنى فيهما في الاسم والحرف لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، وإنما الفرق هو أنه وضع الحرف ليستعمل وأريد منه معنى حال لغيره، فالحالية للغير شأن وطور من شؤون وأطوار عالم الاستعمال. وتقدم في الأدلة الثلاثة في بحث الوضع الدليل الأول أن ما ينشأ من طور الاستعمال يستحيل أن يؤخذ في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له ببيان مفصل. هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معنى حال لغيره وبما هو في الغير، ووضع غير الحرف يعني الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو، وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية وعدم الذي تلحظ في الأسماء وعدم الاستقلال بالمفهومية التي تلحظ في الحروف إنما اعتبر في جانب الاستعمال لا في المستعمل فيه فضلا عن الموضوع له، لا في المستعمل فيه حتى يقال أن التفاوت بينهما بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظة من لو استعملت في المعنى الاستقلالي لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له. ليه؟ لأن المعنى الموضوع له فيهما واحد. خب إذا لم يكن مجاز يعني يكون حقيقة؟ نقول ليس من الضروري، بل يكون غلط. ليه؟ لكونه قد استعمل فيما وضع له لكن من دون واضع، من دون علقة وضعية، وهذا الذي ذكرناه في جواب إشكال الترادف. وهناك أجبنا عن إشكال الموجود في كثير من الكتب أن هذا الشرط الواضع ومن قال يجب إطاعته، وعلى تقدير وجوب إطاعته لا يلزم منه إلا المعصية ولا يلزم منه الغلط. أجبنا أن هذا ليس من قبيل الشروط المأخوذة في العقود، وبينا ذلك بما لا مزيد عليه. ولفظة من في الأخب لما كان مجازا واستعمالا له في غير ما وضع له، وإن كان بغير ما وضع له يعني بغير علقة وضعية، فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، وإذا قيدناه باللحاظ الآلي والاستقلالي ماذا يصبح؟ كل عقلي، لكن بالمعنى الذي ذكرناه للكل العقلي، يعني كل عقلي مناطا وملاكا لا اصطلاحا، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كل عقلي. هنا يبدأ بشبهة التنافي، إذا كان كل طبيعي وكل عقلي وإن كان بملاحظة أن لحاظه عطف تفسير، اللحاظ الذهني يعني نفس الوجود في الذهن، وإن كان بملاحظة أن لحاظه هو نفس وجوده ذهنا. التفتنا؟ أنا اشتبهت كذا فظننت وجوده الواو للعاطف، لا هذا عاطف بيان، عفوا هذا من باب من شبيه الإضافة البيانية، لا يوجد إضافة إضافة هنا، لكن مثل خاتم حديد يعني خاتم هو الحديد، هنا اللحاظ الذهني هو نفس الوجود في الذهن، وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا، وإن كان بملاحظة أن اللحاظ هو نفس الوجود الذهني فيكون جزئيا ذهنيا. ليش؟ للقاعدة الفلسفية القائلة إن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والتشخص مساوق للجزئية. وإن كان يقول هذه القاعدة لا تتوهم أنها مختصة بالأعيان الخارجية، هذه قاعدة عقلية ثابتة في الأعيان الخارجية وفي يعني ما كان وعاء وجوده الخارج وما كان وعاء وجوده ماذا؟ الذهن. في كليهما حتى يوجد في الخارج يحتاج إلى تشخص، وحتى يوجد في الذهن يحتاج إلى تشخص. غاية الأمر التشخص في الذهن هو نفسه تصور الشيء ولحاظه ولحاظه. وإن كان بالوجود الذهني فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا كما عن الشريف كما عن التفتزاني وغيره، بخلاف ما عداه فإنه عام لهو الحروف وهو الأسماء. وليت شعري إن كان قصد الآلي، هذا الإشكال في الحقيقة الإشكال الثالث من الإشكالات الثلاثة التي تقدمت على ما في ذهني، إن كان قصد الآلي هذا إشكال نقضي، إن كان لحاظ الآلي موجبا لصيرورته جزئيا فلماذا لحاظ الاستقلالية لا يوجب ذلك؟ إن كان قصد الآلية فيها في الحروف موجبا لكون المعنى جزئيا فلما لا يكون قصد الاستقلالية في الأسماء موجبا لكون المعنى جزئيا؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد؟ وهل يكون ذلك، ما هو ذلك؟ إشارة إلى المدلول الالتزامي، إلى المفهوم الذي يفهم من الجملة، يعني أنه في الأسماء لا يوجب الجزئية. لماذا لا يوجب الجزئية؟ ليس ذلك إلا لكون هذا القصد، يعني قصد الاستقلالية، ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، بل هو شأن من شؤون عالم الاستعمال. فلم يكن فلما لا يكون في الحروف كذلك، يعني شأن من شؤون عالم الاستعمال. كيف؟ هذا إشارة إلى الإشكال الثاني من الإشكالات المتقدمة، وهو أنه لو كان جزئيا ذهنيا لم تنع صدقه على الخارجيات إلا بماذا؟ بالتجريد. وإلا لزم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكون معاني المتعلقات على تقدير أخذ اللحاظ الآلي فيها، لكونها على هذا كليات عقلية. معنى الكل العقلي يعني المقيد بأمر عقلي، والكل العقلي ثبت في محله لا موطن له إلا الذهن. فالسير والبصرة والكوفة، في صرت من البصرة إلى الكوفة، لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها بما اعتبر فيه القصد اللي هو اللحاظ في الأسماء، اللحاظ الاستقلالي، وفي الحروف اللحاظ الآلي، فتصير عقلية فيستحيل انطباقها على الأمور خارجية. إن قلت نجردها نقول أولا لا نشعر بالتجريد، ثانيا يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا، وهذا مما لا يلتزم به أحد فضلا عن أحد. نعم أي هذا ذكرنا، أن تكون الحاجة شيء والآلة شيء آخر. وبما حققنا هذه، إذا تتذكرون قلت لكم سوف يكرر البحث المصنف، لكن في كل مرة عنده نكتة جديدة. النكتة الجديدة اليوم دفع هذا التوهم أنه جزئية المعنى الذهني وفي نفس الوقت هو كلي طبيعي. وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي، بل جزئية المعنى الاسمي أيضا عند حضوره في الذهن، وبين الصدق على كثيرين، وأن الجزئية من أين نشأت؟ باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا، وكليته كانت بلحاظ ذات المعنى الموضوح له. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحروف. يعني هذا الإشكال لو ورد علينا أن اللحاظ الآلي يوجب الجزئية، فكيف يكون الموضوع له عام؟ نقول هذا الإشكال يرد على الأسماء، لأن الأسماء أيضا عندما نستعملها نلحظها على نحو الاستقلال، ولحاظها على نحو الاستقلال يوجب جزئية، فكيف يكون الموضوع له عام؟ فكل ما يرد على الحرف يرد على الاسم، وكل ما يجاب به عن الاسم يجاب به عن الحرف. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف، بل الإشكال والدفع يعم غير الحرف. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام، يعني موضع زلل، يعني قشر موز هذا طرى للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام والإعادة مع هذا السبق لما فيه من الفائدة، يعني الإعادة على الرغم من أنه سبق لأجل ما في الإعادة من الفائدة والإفادة. الفائدة التي تحصل من نفس التكرار، الإفادة التي حصلت من إضافة نكتة جديدة في البين. فافهم. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث مع الاستطراد والاضطراد في الاستطراد. الأمر الرابع فيه شيء من التكرار. ذكرنا فيما سبق أن صاحب الفصول خصص النزاع باسم الفاعل وما شابهه، وكان واحد من أدلته أنه ذكر لبقية المشتقات معان على تقديرها لا يكون هناك نزاع. واضح هذا الدليل؟ تقدم سابقا ذكر لبعض المشتقات معان على تقدير المعاني لا يوجد نزاع. وقلنا له على نحو الإجمال أنه حصل له خلط في كيفية تلبس الذوات بالمبادئ، وأن التلبس يكون على أنحاء. في هذا الأمر الرابع نريد أن نسلط الضوء أكثر على أنحاء التلبسات، وعلى ضوء هذا الأمر الرابع سوف يتضح لنا تفصيل نسب على ما في ذهني إلى الفاضل التوني، ويأتي شرح هذا الأمر مفصلا باعتبار بعض الإخوة يقولون اليوم يوم الأربعاء. فنختم بتذكر شيء. الكثير منا وأنا واحد من هذه الكثرة نطبق هذه المقولة أنا الغريق فما خوفي من البلل. الغريق باعتبار أنه يغرق فتبلل نصفه أو ثلاثة أرباعه أو كله، كل ذلك لا يؤثر لأنه بالنتيجة هو غريق. في البحث المعنوي الكثير يتعامل معه بهذه المقولة، فإن الإنسان عندما يصدر منه خطأ وعندما يعتدي العبد على حريم مولاه، فالاعتداء الأول يجره إلى اعتداءات أخرى ما دام الإنسان قد وقع في المعصية. ما دام قد غرق فلن تضره إضافة معصية إلى معاصيه المتقدمة، وهنا يكمن الخطأ، وهذا هو المعصية الكبرى في الحقيقة، لأن هذه المقولة هنا تكشف عن أمور متعددة في نفس هذا العبد كلها وبأشمعها قبيحة. الأمر الأول اليأس. الكثير منا لما يرتكب الذنب يصاب بحالة من الإحباط فيتمادى به الأمر، هذا نوع من اليأس من رحمة وروح الله سبحانه وروح الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني يكشف عن عدم عن ضعف في الإرادة والعزيمة، يعني فرامل النفس إن صح التعبير تكون قد انتهت، وهو منحدر نحو الدنيا ونحو الشهوات لا يستطيع أن يكبح نفسه، وهذا في حد ذاته قبح. فالإنسان عليه إذن لأجل علاج هذه الحالة، حالة أنا الغريق فما خوفي من البلل، لكي يعالج هذه الحالة أن يراجع إلى نفسي، هل أنا حر أم عبد؟ إن كنت حرا فالحق معك أن لا تستحي من الله سبحانه وتعالى، وإن كنت عبدا فمقتضيات العبودية بحاجة إلى أمور، لا ينبغي حتى في حالة الانشغال بالذنب أن ينسى الإنسان أنه عبد، لأن تذكر العبودية هي نوع من الصعقة الكهربائية، شاهدها رواية عن الإمام القاضم عليه أفضل الصلاة والسلام مع بشر الحافي، صعقة كهربائية أوجبت هذا الشخص أن ينتقل من حالة إلى نقيضها. عندما قال لتلك الجارية سيدك حر أم عبد؟ فقالت حر. قال صدقتي لو كان عبدا لاستحى من مولاه. هذه الكلمة غيرت هذا الرجل. فإذا بقي الإنسان منا يلقن نفسه بشكل مستمر أني عبد، هذا التلقين للنفس سوف يعطي أثره على جوارح الإنسان، فتعمل الجوارح بمقتضيات العبودية. وهذا هو الذكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. أحد الأشخاص كنت في برنامج على التلفزيون اتصل فقال أنتم الشيعة دائما تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أنه في القرآن، مع أنه في القرآن الله يذكر واذكر الله كثيرا ذكرا كثيرا، وما قال واذكر محمد ذكرا كثيرا. فهو توهم أن الذكر، يعني شوف الآية الشريفة ماذا تقول، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولا يوجد أحد منا يبقى يحمل تسبيح ويقول أبي أبي أبي. ذكر الأب ليس معناه التلفظ. فشوف عملية التشبيه، يعني كما أن الإنسان يعيش حالة الارتباط بأبيه، ليش بالأب؟ ربما يكون إنسان أكثر ارتباطا بأمه من أبيه باعتبار أنه ينتسب إليه، وأنا وأنت ننتسب إلى المولى. يعني أن نعيش حالة العبودية في قرارة أنفسنا. عندما يعيش الإنسان حالة العبودية يلقن نفسه هذه الحالة، فإنه وإن وقع في حفرة لكن يتذكر ويقف ولا يقول أنا الغريق فما خوفي من البلل، بل يقول أنا أغرق وهناك وسيلة للنجاة. والمفارقة أن وسيلة النجاة في الغرق المعنوي ليس إلا من عصيت. فحينئذ بالتوكل على الله والإنابة عليه ينتشى للعبد من هذه الحفرة ويتابع الطريق، والحمد لله رب العالمين. Thank you.